بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد انتهينا بحمد الله تعالى في الدرس السابق من الكلام عن الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، وننتقل اليوم بإذن الله عز وجل إلى باب جديد في كتاب الصلاة، وهو باب الإمامة. نسمع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. وقال المؤلف رحمه الله: باب الإمامة. روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. وكانت قراءتهما متقاربة.
نعم. شرع المؤلف رحمه الله تعالى هنا في الحديث عن ما يتعلق بمسألة الإمامة في الصلاة، الإمامة في الصلاة، وما يتعلق بها من أحكام ومسائل. بدأ رحمه الله تعالى بمسألة من الذي يحق له التقدم للإمامة، التقدم لإمامة الناس في الصلاة، من هو الأحق في هذا؟ واستند في كلامه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء كما سمعتم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا أو قال سلما، يعني إسلاما، أقدم من حيث دخوله في الإسلام، أو قال سلما. ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. ثم ذكر كذلك حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال: وليأمكما أكبركما. في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم من هو الأحق بالإمامة. ولا شك أنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقدم للإمامة هو الأقرأ، هو الأقرأ، كما جاء في بعض الروايات: الأكثر قرآنا، أي الذي عنده من القرآن الشيء الأكثر من غيره. هذا الأقرأ أو هذا الأكثر أخذا للقرآن يقيده أهل العلم بأنه يكون معه ما يفقه به أحكام الصلاة، ما يفقه به أحكام الصلاة، لأن المعروف أن القارئ قد علم ما يصلح لصلاته وما يخل بها، وما هو شرط فيها، وما هو واجب في هذه الصلاة، وما هو مكروه، وما هو منهي عنه، إلى آخر الأحكام التي لابد للإمام أن يكون قد فقهها وتعلمها. فإذا نقول الأقرأ كما يقيده يعني فقهاء الحنابلة في يعني في قولهم، يقولون: العالم فقه صلاته، العالم فقه صلاته، لابد أن يكون عنده من الفقه ما يحسن به الصلاة. أما إمام لا يعرف أحكام الصلاة أركانها وواجباتها وسننها وما هو الذي يستوجب سجود السهو وما لا يجب له سجود السهو، فهذا لا يقدم. أما الذي يقدم القارئ الذي معه فقه هذه الصلاة. فإذن في قول النبي صلى الله عليه وسلم الأقرأ الذي قد فقه أحكام الصلاة. قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بماذا؟ أعلمهم بالسنة، أكثرهم معرفة بالسنة. قال: فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، إلى آخر ما جاء في ترتيب هذا الحديث، وهو أن يكون كذلك أقدمهم إسلاما. وتأتي مسألة السن، متى يقدم صاحب السن الأكبر؟ هل هو في ما هو بعد أقدمهم إسلاما، أو تأتي بعد مسألة من هو أقرب في دخوله إلى الإسلام؟ هذه المسألة مما اختلف الفقهاء فيها، لكن إن جئنا لترتيبها فلا شك أن الأقدم إسلاما يقدم على من هو أكبر سنا. العمر يحسب وكبر السن يحسب فيما كان في فترة إسلامه. يعني مثلا عندنا رجل الآن أكبر سنا، ورجل آخر أقدم إسلاما وأقدم هجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الذي يقدم؟ قد يأتي قائل ويقول: نستدل بحديث مالك بن الحويرث: ولي أمكما أكبركما. هذا أكبر في السن. يقال الكبر في السن يأتي بعد هذا، بعد من هو أقرأ ثم أفقه بالسنة، ثم بعد ذلك أقدمهم هجرة، ثم بعد ذلك أقدمهم إسلاما، ثم يأتي الأكبر سنا. الأكبر سنا، لأن العبرة بفقه مسائل هذا الدين ومعرفته لهذه الأحكام الشرعية. هنا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم طيب قال لمالك بن الحويرث وصاحبه قال: ولي أمكما أكبركما؟ جاء توضيحها في طرق الحديث الأخرى. قال: لأنهما كانا ماذا؟ متقاربين. كانا ماذا؟ متقاربين، كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال: وكانت قراءتهما متقاربة. أي قد تقاربوا في المسائل الأخرى، لكن هنا ينظر إلى فارق ماذا؟ إلى فارق السن، فيقدم الأكبر سنا طالما أنهم استووا في القراءة واستووا في السنة واستووا في الدخول في الإسلام والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ينظر إلى مسألة كبر السن وصغر السن، فيقدم الأكبر سنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولي أمكما أكبركما. هذا إذن ما يتعلق بهذه المسائل، وهو من هو الذي يكون الأحق بالإمامة. يقال القارئ، ثم يأتي بعد ذلك الذي هو أعلم بالسنة، ثم على الترتيب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال: ولا تصح.
وقال المؤلف رحمه الله: ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم، فإنه يعيد وحده.
نعم. هنا المسألة الثانية: من كانت صلاته فاسدة، لا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة، أي أنه قد أحدث حدثا ينقض وضوءه، أو أنه قد تنجس. مسألة النجاسة، النجاسة هذه سبق أن تحدثنا عنها في دروس الطهارة، وقلنا بأن اشتراط تنظيف الثوب أو البدن أو البقعة التي سيصلي فيها، هذه من شروط ماذا؟ من شروط صحة ماذا؟ الصلاة. هذا إن كان متعمدا نقول تبطل صلاته إن كان متعمدا لهذه النجاسة. أما إن كان ناسيا فقد سبق كذلك أن بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعله ثم خلعهما فقال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك قد خلعته فخلعنا نعالنا. فقال أما أنا فقد أتاني جبريل فأعلمني أن فيهما قذرا أو أذى فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مسألة النجاسة هذا أمره واضح وقد سبق أن تحدثنا عنه، وأن من صلى غير عالم بوجود النجاسة فصلاته ماذا؟
صحيح.
صلاته صحيحة. هذه مسألة النجاسة انتهينا منها. يبقى مسألة من كان محدثا الحدث الذي هو نقول حدث أصغر أو حدث أكبر، بمعنى أنه لا يصح وضوءه وثبت فيه الحدث، حدث أصغر كخروج ريح أو شيء من ذلك، أو حدث أكبر كالاحتلام أو نزول أو خروج المني. طيب، هذا الذي علم بوجود الحدث وصلى صلاته لا شك أنها ماذا؟ باطلة، صلاته لا تصح الذي علم. طيب، من كان غير عالم جاهل بأنه أحدث أو بأنه ليس على وضوء وجاء ودخل في الصلاة، هذا الإمام الآن خلفه المأموم كذلك، خلفه ماذا؟ المأموم. المأموم يقول أهل العلم كذلك المأموم هو على أحد حالين، على أحد ماذا؟ حالين، إما أن يكون المأموم عالما متأكدا بحدث إمامه وأنه ليس على طهارة، فهذا لا شك أن صلاته كذلك تبطل مع بطلان صلاة الإمام. واضح؟ طبعا صلاة الإمام الآن باطلة، لكن نحن نريد الآن هذه الأحكام حتى يترتب عليها مسألة الإعادة أو الصلاة، نطالبه بالصلاة، هل يطالب إذا كان عالما بحدث الإمام؟ يقال نعم، هذا قد علم بحدث الإمام فإذا صلاته تبطل مع صلاة الإمام. طيب، إن كان المأموم جاهلا أو على الأصل أن هذا الإمام قد صلى بصلاة ماذا؟ صحيحة، لم يحدث قبلها ولا في أثنائها، فهنا ماذا يفعل المأموم؟ يقال في مثل هذه الحالة صلاة المأموم صحيحة، سواء علم بأن الإمام قد أحدث في أثناء الصلاة أو لم يعلم فصلاته ماذا؟ صلاته صحيحة. إن علم في أثناء الصلاة فسينصرف الإمام ويتقدم آخر يصلي بالناس، فالإمام سيعيد صلاته من جديد بعد وضوئه وطهارته، والمأموم سيكمل هذه الصلاة. واضح؟ سيكمل هذه الصلاة. طيب، هل هناك ما يدل على هذا بشكل أوضح؟ نقول نعم، عمر رضي الله عنه صلى بالناس صلاة الصبح ثم خرج إلى الجرف فوجد أن في ثوبه احتلاما، فوجد أن في ثوبه ماذا؟ احتلاما، فأعاد الصلاة ولم يعد الناس، فأعاد ماذا؟ عمر الصلاة. طيب، الآن عمر رضي الله عنه لماذا أعاد الصلاة؟ لأنه قد علم أن صلاته كانت باطلة لوجود الحدث، لوجود الحدث فيها. المأمومون الذين أو المأمومون الذين هم خلفه ما علموا، فهل بطلت صلاتهم؟ قال لم يعد الناس، لم يعد الناس، لأن الأصل صحة ماذا؟ صحة صلاتهم. فإذا هذا الأمر نقول كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة، هذا في حالة ماذا؟ ما إذا علم أن الإمام قد فسدت صلاته. واضح؟ إلا قال من لم يعلم، إلا من لم يعلم حدث نفسه، هذا بالنسبة للإمام، ولم يعلمه المأموم حتى سلم، لم يعلمه المأموم حتى سلم الإمام. في هذه الحالة صلاة المأموم ماذا؟ صحيحة، وعلى الإمام أن يعيد ماذا؟ أن يعيد الصلاة التي صلاها وكانت على غير طهارة. قال فإنه يعيد وحده، فإنه يعيد ماذا؟ وحده، أما المأموم فلا يطالب بالإعادة. إذن هذه المسألة من صلى بالناس وهو لا يعلم أنه على غير طهارة فإنه يطالب بالإعادة لوحده، أما المأموم الذي لم يعلم فلا يطالب، فلا يطالب بالإعادة لأثر عمر رضي الله عنه أنه صلى فأعاد والناس ماذا؟ لم يعيدوا صلاتهم. هذه إذن المسألة الثانية. المسألة الثالثة قال ولا تصح،
وقال المؤلف رحمه الله ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه، فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس، فإنهم يأتمون وراءه قياما.
نعم، هذه المسألة الثالثة وهي التي يعبرون عنها بالإمام إذا كان عاجزا، الإمام إذا كان عاجزا عن ركن من أركان الصلاة، القيام أو الركوع أو السجود، فيقول الحنابلة يقولون ماذا؟ لا تصح الصلاة خلف ماذا؟ خلف تارك هذا الركن، لا تصح الصلاة خلف تارك الركن. طبعا المسألة الآن المسألة فيها خلاف، لكن أول أمر لابد أن نفهم ما هو عند الحنابلة ثم نأتي للخلاف فيها. هم يقولون لا تصح الصلاة خلف تارك الركن، لماذا؟ قالوا لأن هذا الإمام قد ترك ركنا، سواء مثلا كان عاجزا عن القيام سيجلس ويصلي، وأما هذا إن صلى لوحده فهو معذور، أما أنه يصلي بالناس فلا. طيب لماذا؟ قالوا لأنه عاجز عن ماذا؟ عن ركن من أركان الصلاة وهو القيام، وهو القيام. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، صحيح؟ فلا تختلفوا عليه، هذا الذي تريدون الاستدلال به فلا تختلفوا عليه، هذا لا يصلح هنا للاستدلال. لماذا؟ لأن هذا الإمام قد جاء بما هو في استطاعته وما هو بمقدوره، فاتقوا الله ما استطعتم، وصلاته لنفسه كانت ماذا؟ صحيحة، ومن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. ثم إن المقصود الذي يطالب به في مسألة الجماعة القراءة والتكبير والتحميد والتسميع إلى غير ذلك قد أتى به، فيصعب أن يقال في مثل حالة هذا أن يقال بأنه لا تصح الصلاة خلفه، لا تصح الصلاة خلفه. إذن الآن المسألة فيما هو في مذهب الحنابلة، قالوا بأنه لا تصح الصلاة خلفه لأنه عجز عن الإتيان بماذا؟ عجز عن الإتيان بهذا الركن وهو القيام. طيب الآن هذا الذي يعني قد عجز عن الإتيان بمثل هذا الركن، قلنا هو معذور، وهو ماذا؟ قد صحت صلاته لنفسه، فتصح صلاته ماذا؟ لغيره. هل ينظر فيها هنا إلى مسألة العذر أو لا ينظر؟ قالوا نعم، المسألة لها نظائر كثيرة لو أردنا أن نتأمل فيها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني أجاز أمورا كان فيها المرء ماذا؟ معذورا. وسيأتي معنا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا واقتدى به أبو بكر في المسألة التي تليها بإذن الله. وهذا يدل على أن الإمام إن لم يستطع الإتيان بهذا الركن عجزا ومعذورا فصلاته ماذا؟ صلاته صحيحة. إذن هذا عند الحنابلة أن صلاته لا تصح. طيب، عند الشافعية قالوا بأن هذا الإمام قد صلى ماذا؟ قد صلى لعذر وهو عدم مقدرته على الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فهو قد ترك ماذا؟ القيام والركوع لوجود العذر، ولم تتأثر بها الإمامة، ولم تتأثر بها الإمامة. فإذا مسألة العاجز عن الإتيان بالقيام عند الحنابلة قالوا لا تصح الصلاة خلف هذا الذي عجز، وأما الصواب والقول الأرجح هو ماذا؟ جواز الصلاة خلف هذا الإمام الذي لم يستطع الإتيان بهذا الركن وهو القيام لعذره، وهذا أمر مقرر في الشرع وهو الأرجح والأقرب. طيب، قالوا الحنابلة قالوا هذا الحكم يستثنى منه من؟ يعني نحن نقول إن الصلاة لا تصح خلفه الذي يجلس ويصلي إلا بقيدين: إمام الحي وكان مريضا مرضا يرجى برؤه، بهذين القيدين يجوز عند الحنابلة. يعني الآن الإمام سيصلي ولا يستطيع القيام، يقال لا يجوز ماذا؟ أن يصلي وهو ماذا؟ عاجز عن الإتيان بهذا الركن، إلا إن كان إمام الحي هو الإمام الراتب في هذا الحي، والمرض الذي به مرض يرجى ماذا؟ يرجى برؤه وزواله، فهذا في مثل هذه الحالة قالوا يجوز أن يصلى خلفه، يجوز أن يصلى ماذا؟ خلفه، والصلاة خلفه صحيحة. لكن لو نظرنا إلى الأدلة الشرعية التي جاءت في يعني في هذا الباب، جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى فأتاه بعض أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا، فصلى بهم ماذا؟ جالسا، وصلوا قياما فالتفت إليهم وأشار أن اجلسوا، وأشار إليهم ماذا؟ أن اجلسوا. وفي مسلم كذلك جاء من قوله جاء أنه قال لهم إن كدتم لتفعلون آنفا فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، يقومون على ملوكهم وهم ماذا؟ وهم قعود. هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه قد صلى بهم جالسا لا يمكن أن يستدل به هنا للحنابلة بهذا القيد الذي ذكروه. لماذا؟ نعيد القيد حتى يتضح. هذا الحديث كان في مرض ماذا؟ عفوا، أو الحديث الذي بعده، حديث صلاة أبي بكر بالناس واقتداء الناس بأبي بكر واقتداء أبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء وصلى وجدهم يصلون فتقدم فتأخر أبو بكر رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وأبو بكر قائما، والناس يقتدون بأبي بكر وأبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يعني يستفاد من هذا ما ذكره الحنابلة. لماذا؟ قالوا لا يرجى برؤه، وهذا الحديث كان في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ كان في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد اقترب أجله صلى الله عليه وسلم، وقد لمح قبل ذلك بأمور نحو هذا. فالشاهد من هذا أن هذا المرض كان في ماذا؟ أن هذا كان في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مسألة أن يكون إمام الحي أو أنه مريض بمرض لا يرجى برؤه لا دليل عليه، لا دليل عليه. هذا بالنسبة لقول الحنابلة. الآن نأتي لمسألة، المسألة التي أشرنا إليها، وهي مسألة الصلاة خلف من يصلي جالسا، خلف من يصلي جالسا، هل هنا يلزم المأموم أو يجب عليه الجلوس؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنتم لتفعلون آنفا فعل فارس والروم، وأشار إليهم ماذا؟ أن اجلسوا. وجاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال: فإن صلى جلوسا فصلوا ماذا؟ جلوسا أجمعون. أو جاء في روايات أخرى: فإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. واضح؟ فهذا الحديث هل يؤخذ منه وجوب الجلوس أم هو للندب والاستحباب؟ أهل العلم جاءوا إلى هذه الأحاديث. الآن عندنا حديث: فإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. واضح؟ هذا واحد. الحديث الثاني: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء أبي بكر به واقتداء الناس بأبي بكر. نقرأ الحديث. قالت عائشة رضي الله عنها: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما دخل أبو بكر في الصلاة خرج النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. الآن الناس كيف صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قائمون أم قعود؟ طيب، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. من أهل العلم من ذهب إلى الجمع بين الأدلة، منهم من قال: ماذا نجمع بين الأدلة؟ كيف نجمع بينها؟ قالوا كما أشار المؤلف هنا رحمه الله، قال: إذا ابتدأ الإمام الصلاة وهو جالس لمرض، طبعا لأنه ما يمكن أنه يجلس إلا لعذر، إذا ابتدأ الصلاة وهو جالس فالواجب على المأمومين خلفه ماذا؟ أن يصلوا جلوسا، أن يصلوا ماذا؟ جلوسا خلف هذا الإمام. لماذا؟ قالوا: جمعا بين الأدلة. وإن اعتل في أثناء الصلاة، كان قائما وحصل له شيء فاضطر أو احتاج للجلوس، ففي هذه الحالة يبقى المأمومون ماذا؟ على قيامهم ولا يجلسون مع هذا الإمام. هذا قالوا جمع بين الحديث الأول والحديث الثاني. واضح يا مشايخ؟ نعيدها. الآن أهل العلم لهم طريقتان في يعني في ترجيح في هذه المسألة أو الجمع. يقولون عندنا حديث: فإن صلى جالسا فصلوا جلوسا ماذا؟ أجمعون. وحديث أبي بكر لما صلى بالناس وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره واقتدى أبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم واقتدى الناس بصلاة أبي بكر وهم على قيامهم والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد وأبو بكر قائم، كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ منهم من قال: لابد من الجمع ولا نلجأ للنسخ، للقول بالنسخ. لماذا؟ قالوا: لأنه من الممكن أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من ابتدأ صلاته مع الإمام أن يجلس معه، وأما من كان إمامه قائما ثم اعتل في أثناء الصلاة وجلس فإن المأموم يكمل ماذا؟ قائما. واضح؟ هذا على قول الحنابلة. ذهب فريق آخر من الفقهاء إلى مسألة النسخ. إلى ماذا؟ النسخ. لماذا؟ قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرهم بهذا في بداية الأمر وبين لهم هذا الشيء، وأنه فيه ماذا؟ فيه تشبه بهؤلاء الكفار وصنيعهم مع يعني مع ملوكهم. أما هنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، وهو حديث متأخر ولا يجوز تأخير البيان عن وقت ماذا؟ عن وقت الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لو أنه أراد الوجوب وتحريم القيام لما رضي صلى الله عليه وسلم بأن يبقوا ماذا؟ قياما، ولا أشار لهم بأن يجلسوا، أو نستطيع نقول أن قد تقرر في نفوسهم بأنه ماذا؟ بأن الأمر للتحريم، فمباشرة سيجدون النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فيجلسون. فالذي يظهر والله أعلم هو خلاف قول الحنابلة ورجحان قول من قال بالنسخ، فهو آخر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قيل لماذا لجأتم للنسخ ولم تلجأوا للجمع، يقال بأن هذا في مثل هذه الحالة لا يجوز تأخير البيان من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز ماذا؟ تأخير البيان في وقت ماذا؟ في وقت الحاجة. فالذي يظهر والله أعلم هو القول بالنسخ، والمسألة يعني تبقى مسألة فيها اختلاف بين أهل العلم، لكن الأقرب والله أعلم أن القول بالنسخ هو الأقرب، والله تعالى أعلم، وهو يعني الذي يرجح كذلك من مشايخنا الشيخ عبيد الجابري يقول بهذا، والله تعالى أعلم. وإن كانت المسألة تبقى أيضا فيها ماذا؟ فيها اختلاف بين أهل العلم. إذن هذه مسألة من صلى جالسا فإن المأموم يصلي خلفه ماذا؟ قائما، هذا هو الأوضح والأصرح. الإمام معذور لمرضه، وأما الإمام معذور لمرضه، وأما المأموم فيطالب بماذا؟ يطالب بالقيام، لأنه هو الأصل، هو الأصل أنه يبقى ماذا؟ يبقى المأموم على يعني ما هو مطالب به في هذه الصلاة، وهو ركن لا يمكن أن يعني يقال بعدم وجوبه عليه إلا يعني مع ظهور الأدلة وقوتها، والله تعالى أعلم. فصلوا جلوسا أجمعين، يقال هذا منسوخ. نعم منسوخ. نعم أهل العلم من الحنابلة قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا فإن صلى جلوسا فصلوا جلوسا أجمعين، فإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، هنا يقال للندب وليس للوجوب، أنه ماذا؟ للندب وليس للوجوب، هذا قول موجود عند الحنابلة. لكن كذلك يرد عليهم آخرون يقولون لكنه لما قال هذا قال إن كنتم لتفعلون فعل فارس والروم، وهذا لا يقال للندب، هذا لا يقال للندب. فهي المسألة تبقى يعني تحتاج مزيد بحث ونظر في يعني في الآثار وفي بقية الروايات، لكن الأقرب والله أعلم يقال القول بالنسخ، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت إباده عن وقت الحاجة، وهو المرض الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. لا، الواجب على الناس ألا يعني تختلف كلمتهم هنا في هذا الأمر، لكن هذا لا شك كما تفضلت يعني حاصل، إن حصل ما فيه بأس، هذا يرجح هذا القول وهذا يرجح هذا القول، لكن الأولى من الإمام، لذلك قلنا أن يكون الإمام ماذا؟ فقيها، يبين لهم هذه المسائل حتى ما تتشعب بهم الآراء. والمسلم إن رأى مثلا جماعة المصلين على قول، أو هو قول مثلا في سائد في هذا البلد أو كذا، فمن المستحسن موافقتهم، خاصة أن القول له حظ ماذا؟ من النظر، له حظ من النظر. نعم، هي هذا المقصود فيها تكمل لهذا الحديث: لا يؤمن الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن المسلم إن جاء إلى مسجد فهذا الإمام هذا المسجد ماذا؟ هذا المسجد هو داخل سلطانه. حمد الله، واضح؟ هذه يذكرها أهل العلم، وهي تنفع لبعض المتسرعين في مسألة إقامة الصلاة، وهذه تحصل كثيرا. البعض إذا دخل من المصلين هو جاء عابرا أو مارا ولا يدري عن حال هذا المسجد أن الإمام قد يتأخر قليلا، وأهل المسجد يعني جلسوا وينتظرون، أو حتى يكون أحد من أهل المسجد متأفف ومتضجر، ففي مثل هذه الحالة يقال له هذا الحديث: لا يؤمن الرجل الرجل لا يؤمن الرجل في الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. الإمام قد تعرض له عوارض، وقد يحتاج إلى أحيانا أن يتأخر قليلا، وهو بشر معرض لمثل هذه الأمور. إن غلب على ظن المصلين أنه لن يعني يأتي لهذه الصلاة أو أنه أصيب بعذر، وهو غالب على ظنهم، يقال لا بأس. أما أن ينظروا هكذا إلى الساعة كما يحصل عند الكثير، ينظر إلى الساعة وإذا بها يعني طابقت الثواني والدقائق فيقيم الصلاة والإمام يأتي يجري ويركض وقد يسقط وقد يحصل ما يحصل، فهذا لا شك أنه خلاف السنة، خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن الرجل يعني الرجل في بيته إلا لا ماذا؟ إلا بإذنه. لابد ماذا؟ من الاستئذان، وهذا حدود سلطانه، هو المسجد الذي يصلي فيه. كذلك كما أنك لو ذهبت إلى بيت ولم يأذن لك صاحب البيت بأن يعني تصلي بهم، فهذا يقال هذا سلطانه وحدود بيته، لا يتقدم للإمامة إلا بماذا؟ بإذنه. طبعا إن كان يعني قد يقال يعني هذا فيما لو لم تجب عليهم الجماعة، أما لو وجبت الجماعة فلا بد أن يصلي مع جماعة المسلمين. نعم، هنا لابد أن يراعى إذن صاحب البيت. قد يكون صاحب البيت يقول أهل العلم لا يريد مثلا أن يتقدم هذا، إذا تقدم قد تنكشف شيء من يعني عورة البيت أو يعني إلى مكان معين، فهذه لابد أن تراعى في البيوت أو فيما هو كما يشير إليها العلم في حدود سلطان الرجل، مثل الإمام مع مسجده، مثل الإمام مع مسجده، فلا ينبغي المسارعة وإقامة الصلاة ويعني حصول الاختلاف بين أهل المسجد وبين هذا الذي جاء ليقيم الصلاة. الانتظار يعني هو الأولى والأوفق، أو ينظر لحال هذا الإمام، وهذا طبعا من يفعله اليوم نادر جدا، الغالب على الناس ما حضر الإمام يسارع مباشرة ويبدأ بإقامة الصلاة ولا ينظر في حال هذا الإمام، قد يكون معذورا، قد يكون أصابه ما أصابه، وهو بشر معرض لمثل هذه فالأمور كلها. طيب، فإذا الراجح في هذه المسألة، مسألة الصلاة، أنه لا يصلي خلف من صلى جالسا إلا وهو ماذا؟ قائما. طيب، تفضل شيخ.
وقال المؤلف رحمه الله: ولا تصح إمامة المرأة ومن به سلس البول والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم.
نعم، هنا جاء إلى مسألة رابعة ولا كم، رابعة أو خامسة، المهم جاء إلى مسألة وهي إمامة المرأة، إمامة المرأة، وهذا باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم أن إمامة المرأة لا تصح، إمامة المرأة للرجال لا تصح، وهي يعني من المسائل التي اتفقوا عليها ولم يختلفوا فيها، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولوا أمرهم امرأة، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. حصل خلاف عند الحنابلة في النافلة، في النافلة، قيدها بعضهم بأنها تكون عجوزا، ومنهم من قيدها بأن تكون ماذا؟ أن تكون خلفهم وليست أمامهم إلى آخرها من التقييدات التي يعني في الحقيقة لا يصح أن يعني أن يستدل بها. والأقرب والله أعلم أن حتى في مثل هذه المسائل إن يعني وجدت، لأنهم ذكروا من يعني مما داء عن أم ورقة ابن نوفل أنها صلت بغلام لها يعني مولا لها أو نحو ذلك، وهذه لا شك أنها مسألة دقيقة جدا ولا يصح أن يستدل بها في مثل هذا الأمر. فالمملوك له شؤون وله أحوال يعني تخصه، ليست كالصلاة يعني بحضرة الرجال والأجانب. الشاهد من هذا أن باتفاق أهل العلم أن المرأة لا تتولى إمامة ماذا؟ لا تتولى إمامة الرجال، وهذا باتفاق أهل العلم. طيب، قال لا تصح صلاة أو إمامة المرأة ولا من به سلس البول، ولا من به سلس البول. هذه كذلك مسألة يقال فيها كما قيل في مسألة سبقت معنا، أن من به سلس البول أو سلس الريح أو نحو ذلك، هذا قد صحت صلاته لنفسه، فصلاته كذلك لغيره لا شك أنها ماذا؟ أنها صحيحة، أنها صحيحة. فقول المؤلف لا تصح الصلاة خلف من به سلس البول هذا يعني خلاف الراجح والله أعلم. قال والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها. طيب، هنا الأمي الذي لا يحسن الفاتحة هل تصح الصلاة خلفه؟ يقال لا، ما تصح كما قال المؤلف. طيب، قد يقول لماذا فرقتم بين من به سلس البول وبين هذا؟ يقال هذا قد أخل بركن من أركان الصلاة، أخل بركن ماذا؟ من أركان الصلاة، والمقصود من الصلاة هذه الإتيان بهذه الأركان، وهو لا يحسن الفاتحة، فكيف تصح الصلاة ماذا؟ خلفه. فإذا الصلاة خلف من لا يحسن الفاتحة أو يخل بها، هذا قول صحيح لا تصح الصلاة خلفه. قال إلا بمثلهم، إلا بمثلهم. كيف يكون بمثلهم؟ يعني صلاة المرأة خلف المرأة، وصلاة من به سلس البول خلف من به سلس البول، وصلاة مجموعة من الأميين الذين لا يحسنون الفاتحة ويأمهم أحدهم، في هذه الحالة يقول المؤلف ماذا؟ إلا صلاة يعني من هم مثله خلفه فهذا جائز، وهذا يعني بالطبع أنه يصح هذا الأمر، لأنه هذا الذي في وسعهم وهذا الذي في مقدورهم. قال ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم، يجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم. هذه قد مر عليها دليل في دراستنا في مسألة التيمم، من يذكره؟ ها، قصة ماذا؟ عبد الله بن عمرو، نعم، وصلى ماذا؟ تيمم وصلى بأصحابه، نعم، قصة لا اللي أذكرها عبد الله بن عمرو بن العاص. المهم الشاهد من هذا أحد الصحابة رضي الله عنه في هذا في غزوة ذات السلاسل، لما صلى بأصحابه وهو ماذا؟ متيمم، تيمم وصلى ماذا؟ صلى بأصحابه. فإذا يجوز أن يصلي المتوضئ خلف من تيمم. كذلك يذكر أهل العلم صلاة من يرى نقض الوضوء بأكل لحم الجزور خلف من لا يرى ذلك، واضح؟ اجتهد هذا واجتهد هذا، وهم يعني أهل لأن يجتهدوا، واضح؟ فصلى هذا خلف ذاك، هنا نقول كذلك الصلاة ماذا؟ صلاة صحيحة. طيب، قال والمفترض بالمتنفل، عندنا مفترض يصلي خلف متنفل، ومتنفل يصلي خلفه مفترض. المتنفل خلف المفترض هذه مرت معنا في الدرس السابق، مثل حديث ماذا مر معنا في الدرس السابق؟ حديث معاذ متنفل ويصلون خلفه، يعني يصلون صلاة الفريضة. أيوة نعم. قال أصليتما؟ قالوا يا رسول ما منعكما أن تصليا؟ الرجلان قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءوا إلى المسجد أن يصلوا ماذا؟ أن يصلوا يعني خلف الإمام أو مع الجماعة. هنا فإنها لكم نافلة، فهي صلاة متنفل خلف مفترض. طيب العكس، صلاة المفترض خلف المتنفل، قصة ماذا؟ معاذ. أفتان أنت يا معاذ؟ الحديث المشهور كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يذهب إلى أهله في قباء ويصلي بهم نافلة، وهم يصلون ماذا؟ يصلون خلفه الفرض. فإذن صلاة المفترض خلف المتنفل كذلك جائزة. ماشي ترى. نعم قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا أو كما جاء. فإذن هذا فيه دليل على جواز اختلاف النيات، يعني نية الإمام عن نية ماذا؟ عن نية المأموم. هذه أنا سبقتك بها شيخ. طيب تفضل. لا هو توسع، فالتوسع الله يحفظكم في هذا الباب. يعني الآن بعض الناس يدخل إلى المسجد ويرى شخصا يصلي فيضرب على كتفه ويدخل معه، إن صلى فصلاته صحيحة إن شاء الله، لكن هذا الأمر يعني ما نعلم عنه دليلا في السنة أو في شيء من يعني. نعم لكن هذا قد يعني سبق أنهم قد صلوا معا، يعني أنه قد وقع منهم ماذا؟ توافق في هذا أنهم يصلون جماعة. أما أن يأتي كل أحد، أحيانا نفس الجماعة الأولى يصلي في الجماعة فتنتهي الجماعة هذه ويقوم بعضهم مسبوق يكمل صلاته، ويأتي شخص ويدخل مع هذا المسبوق ثم يخرج ويبقى هذا المسبوق الثاني ويأتي آخر، وتصبح سلسلة مسبوقين، وهذا ما يصلح. مثل هذا يعني التوسع في هذا الباب ما يصلح. إن جاء وجد أحد يصلي معه جماعة الحمد لله، ما وجد أحد يصلي معه جماعة فيصلي لوحده. هذا هو الأولى. تفضل الشيخ سبقناك هنا. الله يحفظك.
وقال المؤلف رحمه الله: ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمتنفل، وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح، إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه، وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح.
نعم قال: وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، وقف عن يمين الإمام، وهذا يشهد له حديث ابن عباس رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فوقف عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكتفه أو شيء أو وأداره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه. فإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، وقف عن يمين الإمام، قال: فإن وقف عن يساره وكذا وكذا سنأتي لها، فإن وقف عن يساره لم تصح صلاته. لماذا؟ قالوا: لأن هذا عند الحنابلة يقولون بأنه إذا وقف عن يساره فلا تصح صلاته. لماذا يقولون؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر أو أخذ يعني ذؤابة ابن عباس وحركه إلى جهة اليمين، فيقال بأن الفعل لا يدل على ماذا؟ لا يدل على الوجوب. الفعل مجرد الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، يدل على الأفضلية والاستحباب أن يقف عن يمينه. فالصحيح أنه إن جاء ووقف عن يسار الإمام فصلاته ماذا؟ صحيحة، لكنها خلاف السنة، لكنها خلاف السنة، واضح؟ هي صحيحة من حيث الحكم صحيحة، لكنها مخالفة للسنة، إذ السنة أنه يقف عن يمين الإمام. قال بعد ذلك: فإن وقف عن يساره أو فذا وحده لم تصح صلاته. إذا وقف فذا يعني فردا واحدا خلف ماذا؟ خلف الصف. هذه كذلك من المسائل التي يعني اختلفوا فيها. جمهور أهل العلم ذهبوا إلى ماذا؟ إلى صحة صلاته، خلافا لقول ماذا؟ الحنابلة. الحنابلة قالوا لا تصح صلاته. لماذا قالوا لا تصح صلاته؟ قالوا لحديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره ماذا؟ أمره أن يعيد، أمره أن يعيد. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل صلى خلف الصف، قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هذا استدلال الحنابلة. جمهور الفقهاء قالوا صلاته صحيحة، صلاته ماذا؟ صحيحة. ما الدليل؟ قالوا حديث أبي بكرة رضي الله عنه لما جاء مسرعا وركع دون الصف ثم مشى ودخل في ماذا؟ دخل في الصف، فقالوا هو قد يعني دخل في الصلاة وهو ماذا؟ منفرد لوحده خلف الصف. طبعا إن جئنا للاستدلال نجد استدلال الحنابلة هنا أقوى وأصرح، وأما ذاك فله شأن يخصه وحالة يعني خاصة بمن كان بمن أدرك أو قارب إدراك الصف لكنه ركع، ما وقف ماذا؟ ما وقف يعني ركعة بكاملها. لذلك بعض الحنابلة هنا ذهبوا إلى مسألة، وهي ماذا؟ أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف إلا في ماذا؟ في أشياء يسيرة أو يعني لحظات يسيرة في الصلاة، كمن مثلا رأى رجلا سيأتي ويدخل معه في الصف فكبر، ثم بعد لحظات جاء الرجل الآخر وكبر ودخل معه، قالوا هذا أمر يسير، أمر ماذا؟ يسير. كذلك مثل فعل أبي بكرة رضي الله عنه، ركع ثم مشى ودخل في الصف، فهذا الفاصل اليسير أو الشيء اليسير لا يؤثر على ماذا؟ على الحكم. يبقى الحكم كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فإن صلى لوحده مع إمكان دخوله في الصف الذي أمامه تبطل ماذا؟ تبطل صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره للصحابي أن ماذا؟ أن يعيد الصلاة. لذلك ذهب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى إلى استثناء من لم يجد له ماذا؟ لم يجد له فرجة في الصف، لم يجد له فرجة. بعض الحنابلة يقول يتقدم إلى الإمام ويصلي عن يمين الإمام، ولكن هذا الأمر قد يصعب. لذلك شيخ الإسلام بن تيمية يقول بأنه إن لم يجد فرجة في الصف أمامه مع يعني حرصه على الدخول ماذا؟ الدخول في الصف الذي هو أمامه حتى لا يصلي منفردا خلف الصف، لم يجد فقد فعل ما بوسعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا هذا وسعه، فإذا يصلي خلف الصف إن كان معذورا وصلاته صحيحة. أما من وجد فرجة وصلى خلف الصف لوحده فالراجح هو ما ذهب إليه الحنابلة خلافا لقول الجمهور، وهو أن صلاته ماذا؟ صلاته صحيحة على قول الجمهور. حتى لو كان مقطوع يدخل في هذا الصف، نعم، يعني مثل ما فيه إشكال، لكن الآن هو بين أمرين، إما أنه صلاته يعني تبطل أو أنه يدخل في أمر مكروه. في أمر ماذا؟ مكروه. فالأولى أن يدخل معهم ولا يصلي منفردا خلف الصف، وإن كان البعض طبعا قد يخالف في هذه المسألة. نعم. لا، مسألة جر شخص هذه يقول بها بعض الحنابلة، ولكن لا يصح. لماذا؟ لأنك إن جررت شخصا وأتيت به إلى الخلف فقد حرمته ماذا؟ حرمته الأجر، حرمته الأجر وشوشت عليه في صلاته، وهو ما ذنبه إن تأخرت أنت؟ واضح؟ يعني مثل هذا الأمر ذكره بعض فقهاء الحنابلة، لكن لا يصح هذا الشيء، وهو يفعل ما يعني بوسعه وما فيه يعني وفي حدود طاقته ومقدوره. طيب، هذا ذكرت الشيخ، أنا ما عندي هنا في الطبعة هذه، فإن وقف عن يساره أو قدامه، ها؟ هذه مسألة الوقوف أمام الإمام، هذه باتفاق العلماء كذلك باتفاق الفقهاء أن ماذا؟ أن صلاته لا تصح، صلاته ماذا؟ لا تصح، وصلاته ماذا؟ باطلة. عفوا، هي قول الجمهور، ما أذكر أنا المسألة فيها اتفاق أو ليس فيها اتفاق، لكن هو قول جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على أن من صلى أمام أو قدام الإمام فصلاته لا تصح، إلا في وجود حالة، في وجود الضرورة. هنا البعض يعني قد يستثني منها، يعني مسألة الضرورة يذكرها شيخ الإسلام هذه، ويقول قد يجوز له إذا وجدت مثل هذه الحالة، لكن في الحقيقة يعني مثل هذه المسائل، خاصة ما يعني حصل فيها، نقول قول عامة الفقهاء أو أكثر الفقهاء على عدم الجواز. هنا لو انتظر حتى لو أنه ما أدرك الجماعة وصلى ولم يأتي بهذا يعني الأمر، لا كان فعله أولى. طبعا في المسجد الحرام، في المسجد الحرام هنا يعني الآن المعمول به بأنهم يعني لا يدعون أحد يتقدم على المكان الذي يقف فيه الإمام، فهنا ما فيه إشكال، لأن أمام الإمام لم يتقدم عليه أحد. أما من الجهات الأخرى فلا يعتبرون هؤلاء متقدمين على الإمام. ها، الجنازة تكون في الخلف. في مثل هذه الحالة شيخ، هنا قد يعني يقال للضرورة نعم، ما فيه بأس، لكن الأولى كما قلنا في هذه الأمور يعني في الصلوات المفروضة أن لا يتقدم على الإمام، إذا ما وجد ينتظر، وأجره عند الله عز وجل لا يضيع. هذا تفضل. ما يعني إذا وجد أمامه هذا ما يجوز. نعم، هذا حتى يعني هذا نقول عند جمهور الفقهاء أن من صلى قدام الإمام أو أمام الإمام تجاوز حد الإمام، هذا لا شك في عدم يعني في عدم جواز هذا الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. هل الآن هذا تقدم على الإمام سيأتم بمن؟ لا يراه يعني من ورائه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فكيف سيرى الإمام إن يعني ركع أو سجد أو سهى؟ فمن صلى في أمام يعني الإمام الأولى يقال أن يعني يعيد صلاته أولى. نعم، الأولى أنه يعيد، لأن جمهور أهل العلم يرون بطلان صلاته إذا صلى أمام الإمام. طيب، نحاول أن ننتهي من هذا الباب. طيب شيخ تفضل.
وقال المؤلف رحمه الله: فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح، وإن صلت امرأة بنساء فأمت معهن في الصف وسطهن، وكذلك إمام الرجال المرأة يقوم وسطهم، وإن اجتمع رجال وصبيان.
هذا شيخ لحظة الآن أنا عندي اختلاف في هذا. بعد قوله لم تصح فإن وقف عن يساره أو فذا وحده لم تصح صلاته، قال يعني إلا أن تكون امرأة.
إلا أن تكون امرأة
موجودة.
نعم
إلا أن تكون امرأة.
إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه.
نعم إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها ماذا خلفه. ما الدليل عليه؟ حديث أنس، حديث أنس صليت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة خلفنا وهي أم سليم رضي الله عنها. فإذا كانت امرأة، إذا كانت امرأة فتقف خلف الصف. طيب سؤال نختبركم فيه الآن، صلاة المرأة خلف الرجال يجوز أن تقف ماذا؟ يجوز أن تقف لوحدها صحيح؟ طيب صف امرأة، يعني امرأة تصلي بالنساء، امرأة تصلي بالنساء، وهذا تنتبه له يعني الأخوات المصليات لابد أن ينتبهن لهذا الأمر. الإمامة امرأة طيب، ويصلي خلفها صف من النساء، ويوجد فيه يعني أماكن، لكن تأتي واحدة وتقف خلف صف النساء وتصلي ولا تدخل معهن في الصف، هل ينطبق عليها لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ ليش ما ينطبق؟ إيه لكن يوجد فيه فرجة ينطبق الظاهر والله أعلم أنه يشملها. لماذا يشملها؟ لأن الصفوف كلها نساء، وكان بإمكانها أن تتقدم وتدخل في الصف الذي في الأمام، فهنا لا تصح صلاتها كذلك إن صلت لوحدها مع وجود إمكانية ماذا؟ الدخول في الصف الذي يعني أمامها. فتنتبه يعني المرأة المسلمة المصلية تنتبه لمثل هذه الأحكام، إذا كان الصف غير مكتمل لا تقف خلف الصف وتبدأ يعني وتكون بمفردها. طيب قال إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه، وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه. أنا سأقرأ الشيخ حتى ما يكون فيه اختلاف في النسخ. قرأناها
أول مرة.
جميل. طيب قال وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، جماعة من النساء، موضع النساء يكون ماذا؟ يكون خلف الرجال، سيذكر هو الآن الترتيب. طيب قال فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح، وإن كانوا جماعة عفوا وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه. هو انتهى الآن من الكلام عن المرأة وصلاة المرأة. قال وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، أي أن الرجال يقفون ماذا؟ يقفون خلف الإمام، وهذا الذي يعني جرى العمل عليه. فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح.
حمك الله.
إن وقفوا عن يمينه لحديث ابن عباس. طيب إن كان عن جانبيه، لأنه قد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى بين علقمة والأسود، فلما فرغوا قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. يعني إن وقف ماذا؟ عن كان عن يمينه وعن شماله أشخاص فصلى بهم وهو متوسط لهم، فصلاته ماذا؟ صحيحة كما ذكر المؤلف. وإن كان الأولى والسنة أن يكون ماذا؟ أن يكون متقدما عليهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه. طيب قال فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم يصح، هذا تحدثنا عنه وقلنا إن وقفوا عن يساره فالصلاة صحيحة، صلاة ماذا؟ صحيحة، وهي مخالفة لماذا؟ مخالفة للسنة. بعد ذلك قال
وإن صلت امرأة بنساء فأمت معهن في الصف وسطهن وكذلك إمام الرجال المرأة.
نعم، وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا، هذا ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وثبت كذلك عن أم سلمة، كانت عائشة رضي الله عنها ماذا؟ تصلي بالنساء فتقف ماذا؟ في وسطهن. فصلاة المرأة بالنساء تقف معهن في الصف، قالوا وهذا أستر للمرأة، أستر للمرأة. قال وكذلك،
وكذلك إمام الرجال المرأة يقوم وسطهم.
لا، قال وكذلك إمام الرجال
المرأة،
لا العراة، العراة أي الذي ليس عليه ثياب. أيوة،
وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم.
وسطهم لماذا؟ هذه طبعا مسألة اجتهادية. لماذا؟ قالوا حتى لا تنكشف عورته، فمجموعة من الرجال ليس لهم ثياب عراة، الأولى حتى يستر نفسه ألا يتقدم ماذا؟ ألا يتقدم عليهم، بل يصلي في ماذا؟ في وسطهم حتى لا تقع أنظارهم عليه. قال وإن اجتمع،
وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة
ثم النساء. نعم، طبعا الخنثى من أشكلت حالته على الناس، هل هو رجل أو هو امرأة، ذاك يسمونه خنثى مشكل، يعني أنه لا يتبين لهم هل هذا رجل أو هذا امرأة. أين يكون مقامه في الصفوف؟ قال يقف صف الرجال أولا ثم صف الصبيان، وفي قولهم يعني صف للصبيان ليس معناه أن الصف الأول إذا لم يمتلأ أن يجعل للصبيان يعني صفا لوحدهم، لا، نقول إذا هذا الكلام إذا امتلأ الصف، إذا امتلأ ماذا؟ الصف، فيقف الصبيان خلف صفوف الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. أبي بن كعب رضي الله عنه حينما رأى صبيا قد وقف سحبه ووقف ماذا؟ أمامه، ثم بين له، بين له أن هذا، أن هذه هي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يليه ماذا؟ أولو الأحلام والنهى. اليوم نرى كثير من الأئمة يقيم الصلاة وخلفه مجموعة من الصبيان، وعن يمينهم وعن يسارهم الكبار في السن، أو من هم قد يكون يعني فيه من الفقه والعلم أو الدين أكثر من هؤلاء الصبيان، فيترك الأمر على حاله. لا، هنا لابد من الإمام أن يكون لطيفا يعني مؤثرا في أمثال هؤلاء، تقدم يا فلان، تأخر يا بني، يعني تقدم أنت، تأخر أنت، هذه وظيفة الإمام، لابد أن يهتم بمثل هذه المسائل، وإلا يعني لو ترك الأمر على هذا يعني ستذهب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ينظر خلفه فإذا هم مجموعة صبيان بكلام لطيف، بكلام طيب يطيب خاطرهم ويثني عليهم على حرصهم وتقدمهم للصلاة، لكن في نفس الوقت كذلك يبين لهم ماذا؟ أن السنة أن يتقدم الكبير في السن، أو الذي هو يعني قد كان يعني عرف بالعلم بالتدين إلى آخر. فالصبي يكون ماذا؟ خلف صفوف الرجال. خلف الصبيان قال يأتي هذا يعني من لم يتميز حاله، وهو هل هو يعني ذكر أو هو امرأة، فيأتي خلف صفوف الصبيان، ثم بعد ذلك يأتي ماذا؟ صف النساء على هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف. طيب آخر مسألتين الشيخ.
ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وإلا فلا.
طيب هذه مسألة ومسألة أخرى كذلك، مسألتان. المسألة الأولى من كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، بماذا تدرك الجماعة؟ على قول الحنابلة هنا بأن الجماعة تدرك بأقل قدر من الصلاة، يعني لو قال الله أكبر وقال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، قالوا أدرك ماذا؟ الجماعة. ما الدليل؟ قالوا حديث من أدرك مع الإمام سجدة فقد أدرك الصلاة، أو في أحاديث أخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فأتموا فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فقال ما أدركتم. المالكية ذهبوا إلى أن إدراك الصلاة إنما يكون بإدراك إدراك الجماعة يكون بإدراك ماذا؟ ركعة كاملة، يعني ركعة من الركوع، لأنه إن أدرك الركوع فقد أدرك ماذا؟ الركعة. ما الدليل؟ قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك ماذا؟ الصلاة. فقالوا الإدراك إدراك الجماعة إنما يكون بإدراك ماذا؟ آخر ركوع في ماذا؟ في الصلاة، وهو الذي يكون في الركعة الأخيرة، إن أدركها فقد أدرك الجماعة. والذي يظهر والله أعلم قوة قول المالكية في هذا الأمر، لأنه نص واضح صريح في هذا في هذه المسألة، أي أن إدراك الجماعة إنما يكون بإدراك ماذا؟ بإدراك ركعة. وكيف تدرك الركعة؟ بإدراك ماذا؟ بإدراك الركوع وقت الأذان. تفضل سيد. أنا ظننت ما زال
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، فإذا هل تدرك الجماعة بإدراك شيء من الصلاة أو تدرك بإدراك ركعة؟ الصحيح والله أعلم قول المالكية، وهو أن إدراك الجماعة يكون بإدراك ماذا؟ بإدراك ركعة. طيب، هنا قد يعني يشكل أمر، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في من جاء وقد وجد الناس قد صلى الناس وقد وجد الناس قد صلوا، فيكتب له ماذا؟ يكتب له أجر من صلاها ومن حضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. طيب، هذا الآن ما يقوي قول الحنابلة الذين يقولون بأن يعني إدراك الصلاة يكون بإدراك شيء منها، واضح؟ يقال الظاهر والله أعلم أن الحديث إنما هو في الأجر والفضل، بأنه قد أدرك من الفضل والأجر ما يعني هو مثل أجر من حضر الجماعة، واضح؟ شغله شاغل أو عرض له عارض وجاء وجد الناس قد انتهوا من الصلاة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أما الكلام على مسألة إدراك الجماعة فهنا يختلف. لماذا يختلف؟ نقول حتى أهل العلم هنا في هذه المسألة تختلف يعني نظرتهم في من أدرك الركوع وفي من لم يدرك الركوع. مثال عليه، يقولون مسافر جاء والإمام في يعني قبل أن يعني قبل أن يسلم يعني بلحظات في التشهد. إذا جلس مع الإمام هنا دخل ما أدرك الجماعة وهو مسافر، فيقولون يجزئه ماذا؟ ركعتان، أنه ما أدرك الجماعة. هي مسألة ترى تنبني على ماذا؟ تنبني على هذا القول. فيقولون هذا ما أدرك الجماعة، فعليه ماذا؟ الواجب على المسافر وهي ركعتان. طيب إن أدرك الركوع من الركعة الأخيرة، هنا قد أدرك الجماعة، فعليه أن يتم الأربع ركعة انتهى منها وبقيت عليه ماذا؟ ثلاث ركعات. واضح؟ فهذه المسألة تترتب على قولنا هل أدرك الجماعة أو لا أو لم يدركها. الصواب الله أعلم ما ذهب إليه المالكية من أنه لم يدرك الجماعة. هل أدرك فضلها وأجرها وكذا؟ نعم، ثابت هذا في الأحاديث الأخرى، الفضل والأجر لن ينقص ذلك من أجورهم إن شاء الله شيئا. أما هل أدرك الجماعة أو لم يدركها، الظاهر أنه ما أدركها على ما ذهب إليه المالكية. طبعا كيف يدرك الركعة؟ قال ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وإلا فلا. إذا أدرك الركوع فهو يعني يكون قد أدرك الركعة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدركتم السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ولا تعدوها شيئا. ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وبهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد من أبواب الإمامة. نعتذر منكم يعني على يعني السرد السريع، لكن الحمد لله يعني انتهينا من هذا الباب. يبقى عندنا تقريبا ثلاثة أو أربعة أبواب، وبإذن الله يعني أو خمسة أبواب تقريبا ننتهي. في الجمعة هذا الإشكال، يعني عندهم في الجمعة أنك تأتي تأتي بالركعات الأربع. فلأجل هذا يعني نقول قول المالكية هو الأقرب، هو الأصوب في هذا. ثم أمر آخر الشيخ، الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك سجدة من الصلاة. لو نظرت إلى معنى الحديث، لو نظرت إلى معنى الحديث، أنت لما تكبر يعني حتى تدرك السجدة تكون قد كبرت وقرأت الفاتحة وركعت وقمت من الركوع وسجدت، فأدركت سجدة من ماذا؟ من الصلاة. واضح؟ فالحديث ليس بينه تعارض بين هذا والحديث الآخر، من أدرك من الصلاة سجدة ومن أدرك ركعة. أنهم قالوا يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك سجدة أنه يؤخذ بأقل مقدار من ماذا؟ من الصلاة. يعني لو أنه كبر تكبيرة الإحرام يكون قد أدرك، لكن لفظ الحديث الآن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ من أدرك سجدة، حتى يكون أدرك السجدة لابد أن يأتي بالتكبيرة والفاتحة والركوع والقيام ثم يدرك السجدة. فإذا الصواب هو قول المالكية، والله تعالى أعلم. لا، هو ما نقول أنه لفظي، الخلاف حقيقي، أنه الآن يقول نعم في الحديث ما فيه اختلاف، ما فيه اختلاف بين هذا الحديث وهذا الحديث. نعم نعم نعم، الحمد لله. وإدراك السجدة أبلغ، يعني في كونه أدرك الركعة بكاملها، يعني هو دليل للمالكية أكثر من كونه دليلا للحنابلة. لا، هو الآن طالما أنه دخل وجد الجماعة، وجد الجماعة قائمة، فيدخل معهم، يدخل مع الجماعة. كونه أدركهم أو لم يدركهم، هو هذه يعني يقال أنه ما أدرك، لكن حرصه ويعني يعني مراده أنه يحصل على أجر الجماعة، إن شاء الله أجره مكتوب ولا ينقص من أجورهم شيء مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما هل أدرك الجماعة الأقرب؟ لا، لم يدركها، واضح؟ ولا يعني يؤجل حتى يدخل إلى جماعة أخرى، لأن كذلك هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، وهل يعني تكره الجماعة الثانية أو لا تكره. في الأصل الجواز طبعا.
أدركتم فصلوا، شيخ العثيمين يقول يدخل معه مباشرة.
نعم.
فصلوا يعني
نعم.
تراخي شيخ مسألة السفر، إذا على إذا هذا القول الراجح، إذا على مسألة السفر الراجح أنه إذا أدرك التشهد الأخير صلى ركعتين.
هذا على قول يعني على قول المالكية، نعم على قول من قال من المالكية بهذا، نعم أنه يصلي ركعتين لأنه ما أدرك الجماعة، ما يلزم بأنه يتم الأربعة. وإياك الله يحفظكم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. في المعذرة على الإطالة اليوم، خالفنا أطلنا عليكم شوي، لكن الحمد لله أفضل من المرات السابقة.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.